بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله وإياه: وكلتا الطائفتين ناظرت الفلاسفة الدهرية في خلق الرب وأفعاله وأقواله وحدوث العالم ناظرة فاسدة تنبني على مقدمات مخالفة للشرع والعقل، وهم يظنون أنهم موافقون الشرع والعقل، فلا للإسلام نصر وللأعداء كسروا، وصار مبتدعهم في أصول الدين سببا لضلال طوائف ممن وافقهم وممن خالفهم، فإن المخالف للفلاسفة استطال المبتدعه عليهم وعلى المسلمين، وظن أن ما قالوه هو الذي يقوله المسلمون، وصارت الكتب المصنفة في الكلام إنما يذكر فيها قولهم وقول الفلاسفة، ويجعل قولهم هو قول المسلمين، لم يأتي فيه كتاب ولا سنة، ولا قال واحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين، ولهذا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا مع هذه الرسالة الجميلة من رسائل شيخ الإسلام رحمه الله، والتي ألفها لبيان عظمة النصوص ولبيان زيف المقالات التي قصرت في مكانة النصوص إما ثبوتا أو فهما. وفي الجملة دفاع عن منهج السلف الذي يتمحور حول النصوص، ذكر فيما سبق مواقف الناس في مواقف الناس من القياس، وأنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام أو أقوالهم ثلاثة: قوم نفوا القياس لأنهم ينكرون الحكمة والتعليل وهم الظاهرية، وقوم أثبتوا القياس وغالوا فيه وعظموا من مكانته أكثر مما هو عليه مع انحرافهم فيه، وفي المقابل قصروا في النصوص. وقوم حاولوا التوسط بين الرأيين، وهم في الأصل مع نفاة القياس لأن مبدأهم واحد، هؤلاء أصحاب القول الثالث ممن ينكرون الحكمة والتعليل لأنهم على مذهب الجهمية في ذلك، إلا أنهم لم يمكنهم إنكار القياس، وبالتالي تذبذبوا بين تأصيلهم وأصلهم وهو إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل وأحكامه، وبين إثبات القياس الذي هو اللب علم أصول الفقه والفقه قبله، فصاروا يثبتون القياس ولكن لا يثبتون أن هناك علة ووصف لأجله يكون الحكم، بل قالوا إن الأوصاف هذه هي مجرد علامات وأمارات تدل أو تقترن مع الحكم، حتى تدل أيضا ليست دقيقة، تقترن مع الحكم. إذا كانت تقترن مع الحكم لا يستفاد منها، لأن الحكم ثبت بالأصل ووجودها كعدمها، حتى في معرفتي حتى في هذا الموضع وجودها كعدمها. وجدنا أن الشارع يحكم هنا بحكم، فوجدنا العلة نفسها وفي مكان آخر نفس الشيء وفي مكان كل هذا لا يدل على أن هذا الحكم لأجل هذه العلة ولأجل هذا الوصف، إنما هذا مجرد اقتران. إذا كان الأمر هكذا، أولا وجود هذه العلة كعدمها، ثانيا لا يمكن أن نستفيد منها في تعدية الحكم إلى موضع آخر. ففي الموضع الأول قالوا مجرد اقتران، ولكن خاضوا مع ذلك في القياس، وبالتالي اضطربوا اضطرابا عظيما جدا. ذكر الشيخ الإسلام هنا أن أكثر جمهور الأئمة وأكثر طوائف الكلام ينكرون قول المعتزلة وقول الجهمية الذين ينكرون الحكمة والتعليل، وذكر أن عامة البدع الحادثة في أصول الدين من هاتين الفرقتين المعتزلة والجهمية. ثم قال وهو يتحدث عن هاتين الفرقتين أن كلتا الطائفتين ناظرت الفلاسفة الدهرية في خلق الرب وأفعاله وأقواله وحدوث العالم مناظرة فاسدة. هنا يبين سبب نشأتهم، ما الذي أنشأهم وما الذي أوجدهم ولماذا انتشرت بدعهم بهذا الشكل، لأن موقفهم وهو أنهم انبروا للدفاع عن الإسلام، هذا أعطاهم سمعة لا زالوا يستغلونها في غير موضعها، كما أن الكلابية والأشاعرة والماتريدية لما اشتهروا بمناوئة المعتزلة أعطاهم سمعة إلى الآن يستغلونها في غير موضعها. مناظرة الفلاسفة الدهرية مطلوبة، ولكن إذا كانت هذه المناظرة بهذا الجهل المركب ستنتج منه هذه المفاسد التي يذكرها شيخ الإسلام هنا. يقول ناظروهم مناظرة فاسدة تنبني على مقدمات مخالفة للشرع والعقل، لا هي موافقة للشرع لأنهم جاهلون بالشرع، ولا هي موافقة للعقل، مثلا إنكاروا الأسباب ليس من العقل في شيء، وهم يظنون أنهم يوافقون الشرع والعقل. فما الذي حصل؟ حصل أمران في غاية الخطورة. الأمر الأول، لا للإسلام نصر ولا للعداء كسر، هذا الأمر الأول، لا هم نصروا الإسلام ولا هم كسروا العداء. لماذا لم ينصروا الإسلام؟ لأنهم يدافعون عن إسلام هم ركبوه، إسلام هم ركبوه من حق وباطل، فدفاعهم عن إسلام يخصهم وليس هو الإسلام، وهو وذلك الدين الذي أنزله الله عز وجل، فلا يمكن أن ينصروا الإسلام. طيب، لم يكسروا الأعداء، لماذا؟ لأن ما التزموه من الباطل جعلهم يستطيلون الأعداء عليهم كنفيهم للأسباب. إذا رأى الفلسفي أنه يجب علي شرعا أن أؤمن أن الأسباب لا تؤثر في المسببات، هذا الشيء فيه مكابرة للعقل، تأثير الأسباب في المسببات شيء بدهي. فهذا الفلسفي لما يرى أنه يجب علي شرعا إذا صرت مسلما يجب علي أن أنكر تأثير الأسباب في المسببات، أنكر هذه الشريعة. ولذلك لا هم نصروا الإسلام ولا هم كسر العداء. والمفسدة الثانية أنه صار ما ابتدعوه في أصول الدين سببا لضلال الطوائف ممن وافقهم وممن خالفهم. من وافقهم وقع في البدع. كم من الناس وقعوا في بدعهم ولهم وزر هؤلاء كلهم. كم من الناس، هذا من مفاسد بدعهم. والأمر الثاني، هذا ممن وافقهم، الذين خالفوهم ظنوا أنهم يمثلون الإسلام فلم يقبلوا الإسلام أصلا، فصار فتنة للمسلمين ولغير المسلمين. يقول: فإن المخالف لهم من الفلاسفة استطال بما ابتدعوه عليهم وعلى المسلمين. إذا كان دينهم هذا، يجب علي دينا أن أنكر تأثير الأسباب في المسببات، هذا دين في غاية الوهاء. وظن أن ما قالوه هو الذي يقوله المسلم. ابن سينا ما يدري أن هناك سلفيون وأن هناك أهل السنة، ما يدري عنه. أمامه في المعركة الأشاعرة والماتريدية، وبالتالي يظن أن هذا هو الذي يمثل الإسلام، وبالتالي صار فتنة له، صار فتنة له. وصارت الكتب المصنفة في الكلام إنما يذكر فيها قولهم، قول المتكلمين وقول الفلاسفة، ويجعل قولهم هو قول المسلمين. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا عظمت الفتنة بالكتب المصنفة في الكلام والفلسفة حتى آل الأمر بالأفاضل من أهلها إلى الحيرة والشك.
بالنسبة للفلسفة، هو الفلسفة زندقة، بل هي كفر أصلي. الزندقة رجوع من الإسلام. أما الكتب المصنفة في الكلام، فعلا فتنتها فتنة عظيمة جدا وخطيرة. وإلى الآن كثير من المفتونين يظنون أن من قام بالدفاع عن الإسلام هم هؤلاء. وكما سمعنا، كما قرأنا بعض أقوالهم في حديث عن المجاز، يظنون أنهم هم الذين دافعوا عن النصوص، بل هم الذين دفعوا عن النصوص تهمة التجسيم والتشبيه. يعني هم السبب في تنقية النصوص مما ألحق بها من التشبيه والتجسيم، هكذا يظنون. إذن أي إسلام سينشرونه سينشره هؤلاء؟ ولذلك مناظرة المبتدع للكفار دائما أقول ضريبته تكون خطيرة. يقول: حتى آل الأمر بالأفاضل من أهلها إلى الحيرة والشك. ثم ذكر هنا السبب لماذا يقعون في الحيرة والشك. نعم.
إذ كان فيها من الأمور الإلهية ما يخالف المعقول الصريح والمنقول الصحيح ما يوجب الحيرة والشك لمن لم يعرف الهدى إلا منها، كما أصاب ذلك كثيرا من الرؤساء المضارع في الكلام المحدث والفلسفة حتى دخل من ذلك.
نعم، يعني هو المتكلم لا يعرف الدين إلا هذا الذي أمامه. مثلا أحدهم ذكر 10 أدلة على إثبات القدرة وشكك فيها كلها، فهذا إيش مصيره؟ الآمدي شكك فيها كلها، هذا إيش مصيره؟ مصيره أن يقع في الحيرة في صفة القدرة مثلا وفي كثير من الأصول. ما عندهم لا يمكن أن يطمئن إليه الإنسان، وبالتالي يبحثون ويبحثون ويبحثون ويبحثون، وأما الحق المحض فيكون قد دفعه أو لم يدري عنه أصلا، فيقع في الحيرة والشك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حتى دخل من ذلك في كلام الفقهاء وأهل الأصول الفقه ما دخل، فتجد
كثير جدا. نعم.
فتجد الواحد منهم إذا بعد في الفقه بعد،
يعني عموما في الفقه وفي الأصول، إذا وجدت مسألة عويصة ما تفهمها خلفيتها صعبة، حط عليها خطوط، ابحث ستجد أن هناك خلفية عقدية فاسدة هي التي عقدت الأبر كثير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فتجد الواحد منهم إذا بحث في الفقه بحث فيه بفطرته وإسلامه معدلا للأحكام بالعلة المناسبة، ذاكرا أن الله أمر بكذا لكذا وخلق كذا لكذا، وفي موضع آخر ينكر هذا ويقول
هو نفسه هنا على الفطرة أو قريب من الفطرة، وهنا منسلخ من الفطرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي موضع آخر ينكر هذا ويقول لا يخلق ولا يأمر لعلة، واللام في ذلك لام العاقبة لا لام كذا. فهذا قول من أثبت القياس من نفاة الحكمة والتعليل في خلقه وأمره.
وهؤلاء كما قلنا هم الطائفة الثالثة، وهم الأشعري وأصحابه الذين هم في الأصل جهمية، ولكن مع ذلك يثبتون القياس. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما من نفى القياس فقوله أشبه بهذا الأصل.
من نفى القياس هذه هي الطائفة الثانية. الطائفة الأولى من أثبت القياس وغالى فيه، وهم القياسيون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإنه إذا لم يأمر الحكمة فلا معنى لتعليله.
وأما من نفى القياس فقوله أشبه بهذا الأصل، هذا منسجم مع أصله، الظاهرية منسجمون مع أصله، ينفي الحكمة والتعليل في أحكام الله عز وجل وفي أفعاله، ويمشي على هذا في الفقه أيضا. نعم. لذلك يقول فقوله أشبه بهذا الأصل، فإنه
إذا لم يأمر لحكمة فلا معنى لتعليل أمره ونهيه، لكن مثبتة القياس من هؤلاء قالوا،
وهم الطائفة الثالثة. نعم.
قالوا إن الحكمة اقترنت بالأمر وإن لم يأمر به وإن لم يأمر لها.
طبعا هؤلاء أقوالهم كثيرة، هم لما يأتون إلى أصول الفقه، يعني بحث القياس لا بد منه في أصول الفقه، لأن القياس من الأدلة التبعية المعروفة، الكتاب والسنة أدلة أصيلة، القياس والإجماع أدلة تبعية، بمعنى أنها ترجع إلى الأصلين الأولين. كثير من الأصوليين يذكرون أن هذه كلها أدلة أصلية، وهذا أيضا انحراف آخر. وبعضهم لما يذكر الأدلة يبدأ بالإجماع، لأن ثقته في الكتاب والسنة تكون قد ضعفت كثيرا، وبالتالي من النادر أن يستند إليهما مباشرة إلا إذا اضطر إلى ذلك، فيبدأ بالإجماع ويظن أن هناك إجماع، ولا يكون هناك في الغالب إجماع. إذا صار بين أمرين نص واضح من الكتاب والسنة وإجماع، يبدأ بالإجماع، لأن ثقته هنا قد ضعفت كثيرا. هؤلاء الذين هم من الجهمية في الأصل ويقولون بالقياس، أقوالهم في دفع اضطرابهم كثيرا، أشهرها أربعة مواقف. موقف ذكره شيخ الإسلام، وهذا أشهر المواقف، هذا ذكره الرازي، ومن بعد الرازي من النادر أن يخرج عن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام. وموقف آخر التفريق بين الأفعال والأحكام، يقولون بالنسبة للأحكام تعلل لأنها تتعلق بالفقه ووصول الفقه، وبها يتعلق القياس. أما الأفعال فلا تعلل، لأن تعليل أفعال الله عز وجل هذا قول بالغرض بالأغراض، والله عز وجل لا غرض له في شيء من أفعاله. وبالتالي ماذا يقولون؟ نحن ننفي الحكمة والتعليل، ونحن مع الجهمية في ذلك، إلا أن الأحكام شأنها يختلف. هذا باطل، كلها من الله عز وجل، الأحكام من الله عز وجل والأفعال من الله عز وجل، وهذا تفريق لا دليل عليه سوى التحكم. الموقف الثاني دعوى أن المصلحة أن هناك مصلحة ولكنها راجعة إلى المخلوق فقط، وهذا بنفسه قول المعتزلة والقائلون الذين أنا أتحدث عنهم وهم الأشاعرة. أنا أتحدث عن الأشاعرة، المعتزلة اضطرابهم في هذا الباب قليل، لأنهم يثبتون التعليل والتعليل أحكام الله عز وجل والحكمة ويقولون بالقياس. أما الجهمية الذين ينكرون الحكمة والتعليل ويقولون بالقياس وافقوا المعتزلة هنا أن هناك مصلحة ولكنها راجعة إلى المخلوق، هذا بعينه قول المعتزلة. وحتى ينفصلوا من قول المعتزلة وحتى لا يتهموا بأنهم وافقوا المعتزلة، قالوا معرفة تلك المصلحة راجعة إلى الشرع دون العقل، لأن المعتزلة يرجعونها إلى التحسين والتقبيح. هذا قول. وقول ثالث أن تعليل الأحكام والأفعال من باب التفضل من الله عز وجل ومن باب الجواز وليس من باب الوجوب. نحن نقول إذا كان من باب التفضل هو موجود والجواز هو موجود، فهل تقولون به؟ لا يقولون به. وأشهر مواقفهم هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، أن هناك اقتران عادي بين الحكم وعلته، والعلة ليست سببا لهذا الحكم، وهذا ما ذكره الرازي، ولذلك اقتصر عليه شيخ الإسلام لأن هذا أشهر مواقفه. ماذا قالوا؟ إن الحكمة،
قالوا إن الحكمة اقترنت بالأمر وإن لم يأمر لها، وقالوا
بل الحكمة هذه علامة وأمارة. نعم، هناك كلام جميل للشاطبي رحمه الله في رده عليهم، مع أن الشاطبي كما تعرفون أشعري، ولكنه رحمه الله رد عليهم في مثل هذه المهازل. يقول إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، وهذه الدعوة لا بد من إقامة البرهان عليها صحة وفسادا. يقول أنا أدعي هكذا ولا بد أن أقيم الدليل، وليس هذا موضع ذلك، وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام، وزعم الفخر الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين. ولما اضطر، يقصد من؟ رازي. ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة، ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة تفصيلها. والمعتمد إنما هو أن استقرينا من الشريعة استقراء كامل أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا يناظر فيه الرازي ولا غيره، فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل بداية رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما ذكر نصوصا كثيرة تدل على في المجلد الثاني من الموافقات. جاء بعد الرازي الآمدي. الآمدي أيضا خالف الرازي، ولكن رأي الرازي هو المعروف. يقول الرازي الآمدي اختلفوا في جواز كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة، والمختار أنه لا بد وأن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث. العلة هي علة، وهي التي بعثت، وهي التي كانت سبب الحكم، أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. وإلا فلو كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه بل أمارة مجردة، فالتعليل بها في الأصل ممتنع لوجهين. الأول أنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم، والحكم في الأصل معروف بالخطاب لا بالعلة. الثاني أن علة الأصل مستنبطة من حكم الأصل. أنت الآن وجدت الأصل ووجدت معها العلة، الأصل هو ومتفرعة عنه، فلو كانت معرفة لحكم الأصل لكان متوقفا عليها ومتفرعا عنها، وهو دور ممتنع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقالوا في الأمر كما قالوا في الخلق، فقالوا كما جرت عادة الله تعالى في خلقه فخلق الشبع عقب الأكل والرؤية.
يعني ظنوا أن كلامهم في الأسباب أصل يرجع إليه، فقالوا كما جرت عادة الله في خلقه فخلق كذا كذا إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقالوا كما جرت عادة الله تعالى في خلقه فخلق الشبع عقب الأكل والري عقب الشرب والاحتراق عقب
أي الفرق. وليس الأكل سببا وليس الشرب سببا، إنما وجد الشبع بعد الأكل كذا. نعم ما شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وكذلك الاحتراق عقب
ونحو ذلك، وإن لم يكن خلق هذا لهذا ولا لهذا.
أقحم العقل في غير مجاله، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وهو يتحدث عن الرد عليهم في هذه القضية. يقول: أقحم العقل، معنى كلامه في غير مجاله، وهو ما يتعلق بصفات الله عز وجل، هذا ليس مجال العقل. وأبعدوه عن مجاله الذي هو النظر في الحكم في أفعال الله عز وجل وفي مخلوقات الله عز وجل. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: قالوا وإن لم يكن خلق هذا لهذا ولا لهذا، ولا جعل سبحانه أحد هذين علة للآخر عندهم. قالوا: فهكذا أمره أمر بقطع السارق لا لأجل حفظ الأموال، بل إذا قطع السارق حفظت الأموال.
شفتوا، أمر بقطع السارق لا لأجل حفظ الأموال، ليس مقصودا، ولكن المفاجأة أنه لما يقطع تحفظ الأموال. كده وجدنا يعني. لماذا لا يستطيع أن يقول أمر بقطع السارق لأجل، لماذا لا يستطيع؟ لأن هناك بدعة تتحكم فيه، يريد أن يقول بس لا يستطيع. أي لذلك ذكرنا سابقا أن البدعة إذا أردت التخلص منها لا تبرر لها، إذا أردت أن تبرر لها ستأتي ببدعة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فاخترنا هذا بهذا عادة، وإلا لم يقدر بهذا لأجل هذا. المصلحة عندهم توجد عند هذه الأسباب، لأنها والأفعال
توجد، المصلحة توجد. نعم.
لأنها والأفعال تقترن بها المصلحة عادة، وإن لم تكن أسبابا وعلا لها عندهم. فهذا قول موجود في أقوال كثير من المنتسبين إلى السنة وأصحاب أحمد بن
حنبل. هذا بيان لخطورة البدع، وكيف أنها تنتشر، وكيف أنها تتسرب في الطوائف. هذا الشيء الذي لا يقبله العقل يهضم. لماذا؟ لأن الرازي قاله، إذا قال الرازي قرره خلاص، لا آية ولا حديث ولا. طيب لا يقبله العقل، طيب الرازي قاله، تشك فيه، طيب الغزالي قاله، وانتهينا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا قول موجود في أقوال كثير من المنتسبين إلى السنة من أصحاب أحمد بن حنبل ومالك بن أنس من الشافعي وغيره.
يقول أحد علماء اليمن وهو صالح المقبلي، هو المقبلي ما أدري إيش الضبط هنا، صاحب العمل الشامخ، يقول وظهر، يتحدث عن هذا المذهب، وظهر هذا المذهب وغلب، حتى يظن من لم يكثر من مطالعة كتبهم أنهم مجمعون عليه، أما المكثر فيجد القائل بهذه المقالة هم الأقل في المتأخرين فضلا عن القدماء. ويرشدك إلى هذا إطباق فقهاء الأشاعرة على تعليل الأحكام. نعم أطبقوا، بس وقع في هذا الاضطراب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي أقوال مبتدعة مخالفة لنصوص الأئمة وأصولهم ولنصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح كما قد بسط في غير هذا الموضع. المقصود هنا أن نفاة القياس لما سدوا على أنفسهم باب التمثيل والتمثيل.
يعني هنا هي أقوال مبتدعة مخالفة لنصوص الأئمة وأصولهم ولنصوص الكتاب والسنة. نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف هذا والعقل الصريح هذا تركوه. ولكن الغريب هنا أنهم يهتمون بهذه البدع أكثر من اهتمامهم بأقوال أئمتي. طيب أنتم متمذهبون، أنت على مذهب الشافعي، أنت على مذهب مالك، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، وقبلهم الإمام أبو حنيفة، طيب يهتموا بأقوالهم؟ لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن نفاة القياس لما سدوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل وهو من الميزان والقسط الذي أنزل الله سبحانه.
لاحظوا كلام شيخ الإسلام هنا فيه مقارنة، وهذه المقارنة هو أهل لها، دراسة دقيقة لمدرسة نفاة القياس، ودراسة دقيقة لمدرسة القياسيين، ومدرسة من أراد أن يتوسط بينه. وهذه الدراسة الدقيقة لا يمكن أن يجريها إلا من كان على دراية تامة بمسالك الفرق كلها، ولذلك لا تتوقعها أصلا من غير أمثال شيخ الإسلام ومن كان على منهجه أو قريبا منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن نفاة القياس
وهم الظاهرية
لما سدوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل وهو من الميزان والقسط الذي أنزل الله سبحانه.
يعني سبق أن قرر هذا شيخ الإسلام بكلام طويل في صفحات عديدة أن القياس الصحيح هو من الميزان. الله عز وجل ذكر هذه العلة هنا وهذه العلة وهذه العلة وهذه العلة هنا، إذن علم أن المتماثلين يكون حكمهما واحد، وأن المختلفين يكون حكمهما مختلف. هذا تعليم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: احتاجوا في معرفة الأحكام إلى مجرد الظواهر وصاروا معتصمين بالظاهر والاستصحاب، فحيث فهموا من النص حكما أثبتوه، وحيث لم يفهموه نفوه، وأثبتوا الأمر على موجب الاستصحاب، وهم من أحسنوا في الكون.
يعني هنا ذكر شيخ الإسلام ميزة من أهم ميزاتهم، وأيضا ما قصروا فيه. أما الميزة وهم وإن أحسنوا،
وهم وإن أحسنوا في كونهم قالوا إن النصوص نفي
تفي
بجميع الحوالي، وإن الله ورسوله بين الأحكام وأقل الدين أولى الناس عما سوى الكتاب والسنة، وأحسنوا في ردهم ما ردوه من القيسة الفاسدة، فأخطأوا من ثلاثة أوجه.
نعم. يعني هنا نفاة القياس لماذا قصروا في الفهم، في فهم النصوص؟ هم اهتموا بالنصوص بجمعها، وهذا أبدعوا فيه. ولذلك المحلل ابن حزم كتاب يعني لا تكاد تجد له مثيل في هذا الباب. يعني أول محاولة من نورها الاستدلال المباشر من الكتاب والسنة في جميع الأحكام، في جميع أبواب. هذا جهد مبارك، ولكن قصر في جانب الفهم. لماذا؟ لما سدوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل يحتاج في معرفة الأحكام إلى مجرد الظواهر أو إلى الاستصحاب. يعني من جانب أبدع ومن جانب قصر في جانب الفهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأخطأ بثلاثة أوجه، أحدها رد القياس الصحيح، والثاني تقصير في فهم النصوص.
رد القياس الصحيح، القياس ردود ابن حزم رحمه الله على القياسيين كثيرة جدا، ألف كتبا مستقلة، مو كتاب واحد، كتبا مستقلة في الرد على القياسيين، وغالب ردوده متينة جميلة جدا، ولكنه يرد أيضا القياس الصحيح، وهذا غير مقبول، لأن القياس الصحيح نوع من الاجتهاد. نعم. إذا قيل القياس صحيح معناه أن وراءه نص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والثاني تقصير في فهم النصوص، فكم من حكم دل عليه النص فلم يفهموا دلالته عليه فكانوا مقصرين في فهم الكتاب لما قصروا في معرفة الميزان. والثالث جزم بموجب الاستصحاب لعدم علم بالناقل، وعدم العلم ليس علم بالعدم،
مثل قول الله عز وجل: فلا تقل لهم أف. هذه الآية لا يؤخذ منها إلا النهي عن التأفيف فقط، أليس هذا فيه تقصير بالغ في فهم النص؟
يعني كلام آخر
كلام آخر الآية هذه لا تدل على غير ما هو أشد منه، إذا كان التأفيف لا يجوز ما هو أشد منه لا يجوز حتما، وما هو مثله ليس كذلك. شوف كم يعني من مما يدخل في النص لا يمكن أن يدخل عنده. نعم. نعم. هم الظاهرية، نحن نتحدث عن الظاهرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذا تنازع الناس في استصحاب حال البراءة الأصلية.
طيب. والثالث، يعني أولا رد القياس الصحيح، ثاني تقصيرهم في فهم النصوص، الثالث جزمهم بموجب الاستصحاب. أولا يهتمون بأن يستدلوا مباشرة الكتاب والسنة، ولأجل تقصيرهم في فهم النصوص احتاجوا في كثير من المسائل إلى دليل. ماذا فعلوا؟ القياس لا يقولون به، لجوا إلى الاستصحاب، ووسعوا الاستصحاب توسيعا لا يتسع له. هنا الاستصحاب سيأتي، الاستصحاب أنه استصحاب ما كان، يعني هو على البراءة الأصلية، إذن ليس هناك حكم، عدم وجود حكم هذا يدل على حكم. نعم. سيأتي هنا، لأنه بهذه المناسبة دخل شيخ الإسلام في الاستصحاب. لماذا لجأوا إلى الاستصحاب أكثر؟ لأنهم سدوا على أنفسهم بابا عظيما جدا، وهو الفهم الصحيح للأدلة. كل هذا الذي يعني نقرأه وندرسه يدل على دقة شيخ الإسلام في دراسة هذه المدرسة، في دراسة هذه المدرسة، مزاياها، إيجابياتها، أيضا سلبياتها. بعد هذا كله أيضا ابن تيمية مقلد لابن حزم عند كثير من الناس. نعم. طبعا الشيخ الإسلام هنا رد على نفاة القياس، ولم ينتقد القياسيين، قد يكون في موضع آخر هنا لم ينتقد. تلميذه ابن القيم رحمه الله انتقد هؤلاء وأولئك أيضا، وكلامه مختصر، نقرأ كلامه. تفضل. يعني هو نقد شيخ الإسلام هنا نقد موقف انتقد موقف من نفاة القياس، ولم ينتقد في هذا الموضع موقف القياسيين الذين توسعوا في القياس.
تفضل.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. أما أصحاب الرأي والقياس فإنهم لما لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتنوا.
الطائفة الأولى، الطائفة الأولى الذين قالوا بالقياس ولأجله بالغوا في قضية القياس. نعم.
قال: وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم لما لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافية بالأحكام.
لاحظوا كيف أن هناك تقصير في ما يتعلق بالنصوص أصلا. نعم.
قال: فإنهم لما لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها، وغلاتهم على أنها لم تفي بعشر معشارها.
ذكرنا قول الجوين وغيره. نعم.
وسعوا طرق الرأي والقياس وقالوا بالقياس الشبهي، وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بها، واستنبطوا أيضا لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها، ثم اضطروا من ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس، ثم اضطروا فتارة.
يعني هم لجهلهم بالنصوص وسعوا باب القياس وأثبتوا عللا للأحكام ليست هي العلة الشرعية، وتوسعوا في القياس إلى أن اصطدموا بكثير من النصوص، النص الذي لا يدري عنه هو، هنا قاس وهنا قاس وهنا قاس، مخالفه قال الذي تقيس فيه هناك نص، هناك نص. طيب إيش الحل؟ وإمامه الذي قاس معذور، ولكن مقلده وجد هناك النص وهذا قياس لشيخه، تعال هنا تجد الباب مفتوحا لوضع القواعد والضوابط للتخلص من النص، كثير مما كتب في الأصول من هذا الباب دفاع عن أقوال الأئمة، والأئمة كما ذكر الشيخ الإسلام معذورون، ولكن من يقلدهم ليس معذورا. لماذا؟ لأن الدليل وجد، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلمة من أجمل ما تكون، وهذه الكلمة بنصها أو بمعناها ثابتة عن الأئمة الأربعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم اضطربوا فتارة يقدمون القياس وتارة يقدمون النص وتارة يفرقون بين النص المشهور وغير المشهور، واضطربوا.
أكثر ما يقول يذكره شيخ الإسلام ابن القيم هنا ينطبق على السادة الأحنار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واضطرهم ذلك أيضا إلى أن يعتقدوا في كثير من الأحكام أن شرعت على خلاف القياس.
على خلاف القياس. نعم.
فكان خطأهم من خمسة أوجه: أحدها ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث،
هذه هي البداية. نعم.
الثاني معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس. الثالث اعتقاد في كثير من أحكام الشريعة أن على خلاف الميزان والقياس، والميزان هو العدل، فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه الأحكام.
يعني لا يمكن أن يكون النص خلاف القياس، لا يمكن، لأن القياس تعلمناه من النص، والقياس يستنبط من النص، والقياس نوع من الاجتهاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع اعتبارهم عللا وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لها، وإلغاهم عللا وأوصافا اعتبرها الشارع كما تقدم بيانه. الخامس تناقضهم في نفس القياس كما تقدم أيضا.
خلاص. إعلام أعلام الموقعين، المجلد الثاني صفحة 177. نعم. طبعا هو ذكر بعده: ونحن نعقد ها هنا ثلاثة فصول. ابن القيم يقول: الفصل الأول في بيان شمول النصوص للأحكام والاكتفاء بها عن الرأي والقياس، يقصد القياس الفاسد. الفصل الثاني في سقوط الرأي والقياس والاجتهاد والقياس وبطلانها مع وجود النص. الثالث في بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح، وليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح. وهذه الفصول الثلاثة من أهم فصول الكتاب.
قال رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله تعالى وكان تنازع
طبعا هنا بمناسبة لجوء الظاهرية إلى الاستصحاب وتوسيعهم في موضوع الاستصحاب أكثر مما ينبغي أعطانا شيخ الإسلام نبذ وفوائد تتعلق بالاستصحاب. يعني الآن بدأ يتحدث عن الاستصحاب بمناسبة موقف الظاهرية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وكذا تنازع الناس في استصحاب حال البراءة الأصلية. فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة
استصحاب حال البراءة الأصلية. هناك خلاف مثلا في بعض الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام، مثلا وجوب الوتر، وجوب صلاة الوتر أو أكل الضب. هناك من يحرمه وهناك من يبيحه. الذي يبيحه لأجل استصحاب البراءة الأصلية، لأن الأصل الحل، ما لم يأتي دليل يحرم فنحن على الأصل، هذا هو الاستصحاب، استصحاب حال البراءة الأصلية، لأن الذمة ليست مشغولة بشيء إلا إذا جاء حكم، هذه البراءة الأصلية. نعم. استصحاب حال البراءة الأصلية ما مكانته في الأدلة؟ نعم. فقال
طائفة من أصحاب أبي حنيفة يصلح للدفع لا للإبقاء، أي يصح وأن ندفع به من ادعى تغيير الحال لإبقاء الأمر على ما كان، فإذا لم نجد دليلا ناقلا أمسكنا لا نثبت الحكم ولا ننفيه، بل ندفع من يثبته، فيكون حال المتمسك بالاستصحاب حال المعترض مع المستدل يمنعه الدلالة حتى يثبتها، لأنه يقيم دليلا متناقضا له.
في نفس المثال الذي يدعي أن الضب يعني حكمه التحريم أكل الضب، لماذا حلال، لماذا استصحابا للحال، يأتي صاحب هذا القول ويقول الاستصحاب هذا ليس بصحيح. طيب ما هو الحكم؟ ليس هناك حكم، يعني يبطل دليل الخصم ولا يقيم هو دليلا، فلذلك يقول يصلح للدفع لا للإبقاء. نعم. يصح أن يدفع به من ادعى تغيير الحال لإبقاء الأمر على ما كان، وإذا لم نجد دليلا ناقلا كنا لا نثبت ولا ننفي، كأنه يعني لا تستطيع أن تقول هو حلال ولا تستطيع أن تقول هو حرام. نعم. لذلك يقول لا نثبت الحكم ولا ننفيه. نعم. أما من يثبت الحكم أو يستدل بالبراءة نقول له دليلك ليس بصحيح، لا ينهض بالمطلوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى وذهب أكثرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم إلى أنه يصلح لإبقاء الأمر على ما كان عليه، فإنه إذا غلب على الظن انتفاء الناقل غلب على الظن بقاء الأمر على ما كان عليه. وهنا لنفي الحكم ثلاث مسائل.
وهنا لنفي الحكم أي الذي يدعى وجوده. في نفس المثال في مسألة الضب مثلا، هذا المذهب أصحاب هذا المذهب يرون أن استصحاب الحال يصلح للدفع ويصلح أيضا لإبقاء الأمر على ما كان، إذن هو حلال. عند الأولين لا هو حلال ولا هو حرام، حكمه لا يعرف، عند هؤلاء هو حلال. أما إذا ادعى آخر أن هناك حكم آخر لنفي الحكم، أي لنفي الحكم الذي يدعى وجوده هنا، له ثلاث مسالك. نعم.
قال رحمه الله تعالى أحدها التمسك بالاستصحاب المحض، مثل أن يقال في مسألة وجوب الوتر أو الأضحية أو غير ذلك الأصل عدم الوجوب والذمة كانت برية من الإيجاب، وليس في الشرع ما يزيل ذلك، فالأصل بقاء الذمة برية من الوجوب.
نعم.
وهذا مستقيم فيما لا يجب ولا يحكم إلا بالشرع كوجوب الوتر والأضحية وسجود التلاوة وكذلك تحريم ما لا يحكم إلا بالشرع كالضب والربوع والسنور البر ونحو ذلك مما اختلف في تحريمه وكالعقود المتنازع في تحريمها كالمساقات والمزارعة وغير ذلك.
نعم.
المسلك الثاني أن نبين من أدلة الشرع العامة ما ينفي الوجوب والحرمة فيما لم يجبه الشارع ولم يحرم.
يعني المسلك الثاني يستدل فيه بالاستصحاب ويستدل فيه بالأدلة العامة التي تنفي الوجوب. نعم. فيما لم يوجبه الشارع ولم يحرمه، وهذا يشمل موضع النزاع أيضا، وهذا يشمل موضع النزاع. نعم.
قال كقوله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله لما قال إن الله كتب عليكم الحج قالوا أفي كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت.
نعم.
والمسلك الثالث أن يقال الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليله والدليل منتف فلا يثبت، وهذا يسمى حصر المدارك، حصر المدارك ونفي
مداركي، حصر المدارك. نعم.
وهذا يسمى حصر المدارك ونفي
نوع من الاستقراء. نعم. بل هو الاستقراء. نعم.
وهذا مضمون أن ثبوت الحكم في حقنا بدون دليل منتف، والدليل منتف فينتفي الحكم، وإذا انتفى أحد النقيضين ثبت الآخر.
أحد النقيضين هنا هو الثبوت، ثبت الآخر وهو النفي. لم يثبت الثبوت فيبقى ماذا؟ النفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى والدليل وإن كان لا ينعكس بل قد يثبت الشيء بدون دليل فهذا مما ليس علينا معرفته.
الدليل لا ينعكس هذه مسألة معروفة، وصورتها بعبارة أوضح، عدم وجود دليل معين لا يدل على انتفاء مدلول معين. إثبات هذا يحتاج إلى أدلة، طيب، والأدلة كثيرة، ثلاثة أدلة. طيب، هب أن مثلا النص والكتاب والسنة والإجماع، أهب أن الإجماع لم يوجد، عدم وجود الإجماع هل يدل على عدم وجود هذا الحكم؟ لا، لاحتمال وجود أدلة أخرى. لذلك يقولون عدم وجود دليل معين لا يدل على عدم وجود حكم معين، لأن هذا الحكم المعين يثبت بهذا وبهذا وبهذا، هذا لم يوجد، هذا موجود، واضح؟ الدليل يدل على وجود المدلول ولا يدل على انتفاء المدلول إلا إذا كان هناك تلازما بين الدليل والمدلول، هذا سيأتي. مثلا بعض الناس يقولون هذا الحديث لم يخرجه الشيخان، طيب هناك حديث أخرى صحيح، واضح؟ عدم دليل، عدم وجود دليل معين لا يدل على عدم وجود مدلول معين لاحتمال أن يكون ثابتا بدليل آخر، واضح؟ لا. لذلك يقولون لا ينعكس، يثبت المدلول ولا ينعكس، أي عدم وجوده لا يدل على عدم وجود الحكم. متى ينعكس؟ وجوده يدل على وجوده، عدمه يدل على هذا العكس، على عدم وجوده. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما الأحكام التي هي الأمر والنهي التي علينا أن نعرفها فلا،
وهذا مما ليس علينا معرفته، هذا الدليل إذا لم يوجد هذا موجود، ثبت المطلوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما الأحكام التي هي الأمر والنهي التي علينا أن نعرفها فلا تثبت بدون دليلها، وأيضا فإن قول الرسول فإن قول الله ورسوله هو المثبت لهذه الأحكام، فإن انتفى موجبه فانتفى الانتفاء موجبها، وهو دليل، فإن خطاب الشارع ليس الدليل المختصم بل هو الدليل، وهو المثبت لا بنفس الأمر ولا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله تعالى ورسوله. هذا إذا أثبتنا بموجب الخطاب، مثل أن نقول أوجب الله ذلك فوجب.
هذا إذا أثبتنا بموجب الخطاب يستثني ماذا؟ الإثبات بموجب التحسين والتقبيح أو بموجب العقل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مثل أن نقول أوجب الله ذلك فوجب وحرمه فحرم، فهنا شيئان إيجاب ووجوب وتحريم وحرمة، فالإيجاب
والتحريم. نعم. ركزوا على هذين الأمرين حتى نفهم ما بعده. أوجب الله عز وجل فوجب، إذن هناك إيجاب من الله عز وجل ووجوب يرجع للفعل. طيب، الصلاة، الصلاة واجبة، وهناك من أوجبها وهو الله عز وجل. نعم. وهكذا في الخمر حرام، وهناك من حرمه وهو الله عز وجل. الخمر حرام لماذا؟ لأن العلة موجودة ومعروفة. طيب، إذن موضع الحكم له وصف معين. طيب، إذن هناك إيجاب وتحريم، وهناك واجب وحرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالإيجاب والتحريم يعود إلى خطاب الشارع وكلامه، والوجوب والحرمة فهو صفة الفعل.
فالإيجاب والتحريم يعود إلى خطاب الشارع وكلامه. ها؟ بدأ الإشكال. وإيش؟ كلامه. أيوة. والوجوب،
والوجوب والحرمة فهو صفة الفعل، والفقهاء يثبتون هذين النوعين من الأحكام.
والفقهاء الذين لم يتلوثوا بأمراض هؤلاء الذين سيذكرهم شيخ الإسلام، من الواضح يعني أن تثبت الإيجاب وهو يرجع إلى الله عز وجل، والوجوب الذي يرجع إلى الفعل، وهذا الفعل له صفة معينة اقتضى التحريم أو اقتضى التحليل والإيجاب. ها؟ يقصد شيخ الإسلام هنا والفقهاء الذين لم يتعثروا بقول المعتزلة وقول الجهمية، يثبتون الاثنين، وهذا هو الذي نجده في كتب الفقه عموما. والفقه هو المجال الذي كما ذكر شيخ الإسلام يكونون فيه على الفطرة أو قريبا من الفطرة. نعم. وأما المعتزلة،
قال رحمه الله: وأما المعتزلة فلا تثبت إلا الثاني.
ما هو الثاني؟ الوجوب والحرمة الذي يرجع إلى الفعل. لماذا لا يثبتون الإيجاب ويثبتون الوجوب ذهابا منهم إلى التحسين والتقبيح العقليين؟ يقولون في الفعل صفة اقتضى التحريم فحرمه العقل، في الفعل صفة اقتضى الإيجاب فأوجبه العقل. أما الإيجاب الذي يرجع إلى الله عز وجل، والتحريم الذي يرجع إلى الله عز وجل وإلى كلامه، فلا يقولون به، لأنهم ينفون صفة الكلام. لاحظوا كيف أن هذه البدع بعضها تأخذ أي بدع هنا تنسحب إلى هنا، وبدع هنا تسحب المبتدع إلى هنا، وبدع هنا تخضره هنا، وهكذا. نعم. هذا الأمر الواضح جدا، أن هناك موجب وهناك إيجاب وهناك واجب. هذا المعتزلة لا يستطيع أن يقول هذا. ليش يا معتزلة؟ ما الذي دهاك؟ لأنه يرجع إلى صفة الله عز وجل، صفة الكلام، وصفة الكلام لا أقولها تعسن لك وتبن لك ولوصولك ولعقلك ولمن تأثر بك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والفقهاء يثبتون هذين النوعين من الأحكام، هم المعتزلة فلا تثبت إلا الثاني، والجهمية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم لا يثبتون إلا الأول.
ما هو الأول؟
الإجابة
الأشاعرة والجهمية قبلهم، بما أنهم لا يقولون بالتحسين والتقبيح وقد غالوا في ذلك، وقولهم بالوجوب والتحريم يقتضي أن هناك صفة اقتضت الحكم، فرارا من هذا يقولون بالإيجاب والتحريم ولا يقولون بالوجوب. واضح؟ بذاتان متقابلتان. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
بما أن الفعل ليس له صفة ولا هناك علة اقتضت، فلا يمكن أن يقولوا إلا بالإجاب والتحريم. نعم. وكما قلت في الفقه يعني تكون نوعا ما هاديا، وأما في الأصول فتدخل في مثل هذه. والغريب أنك لما تدرس الأصول وتمر فيها يظنونها نكات، والذي فهمها فهم يعني خرابة، حتى ولو لم تفهمها يظنوننا هذه يعني دقائق، وأهل الحديث هم بمعزل عن هذه الدقائق، بمعزل ما يفهم. طيب أنت فهمت وقعت في هذه الخرافة، إيش استفدت يعني؟ والله لو لم تفهم كان أحسن لك. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى:
جميع المبتدع بدون استثناء يعيبون المحدثين بالجهل، وأنا أقول دائما هذا الجهل مبارك، لأنه جهل بالمصيبة هذه، جهل بالخرافات. ليس جهالهم، يعرفون ما عندكم من ولكن هذا الجهل الذي عصمهم الذي تسميه جهل هذا نعمة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: والجهمية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم لا يثبتون إلا الأول، إذ ليس عندهم من الأحكام سبب ولا حكم. المقصود أن كل واحد من النوعين لا يثبت إلا بالدليل الشرعي، فإذا انتفى الدليل الشرعي لازم انتفاء هذا الحكم، لكون ثبوت مستلزم للدليل الشرعي وثبوت الملزوم بدون اللازم محال.
الملزوم ماذا؟ الدليل، واللازم هو الحكم، لأن الحكم يلزم من الدليل، يأتي الدليل فيأتي معه ما يدل عليه، وهو ماذا؟ والحكم. إذن الدليل ملزوم لأن الحكم لزمه، واللازم هو الحكم. نعم. ثبوت الملزوم بدون اللازم محال، لأن الحكم لا بد له من دليل، والدليل هو الذي يدل على الحكم. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: وثبوت الملزوم بدون لازم محال، بخلاف المدلول الذي لا يستلزم الدليل.
بخلاف المدلول أي معنى للنصوص غير الحكم. نعم.
وهذا لأن الدليل لا بد أن يستلزم مدلوله، فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول، ولولا ذلك لم يكن دليل.
لا يعني يلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول وليس العكس كما ذكرنا هناك. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولولا ذلك لم يكن دليلا عليه.
لماذا سمي دليلا؟ لأنه يوصلك إليه، يدلك عليه، على هذا الحكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولولا ذلك لم يكن دليلا عليه، لو اقترن به المدلول تارة وتخلف عنه أخرى لم يكن إذا تحقق الدليل وجود المدلول معه بأولى من عدمه.
نعم.
فلهذا كان الدليل مستلزما للمدلول، إما قطعا إن كان يقينيا، وإما ظنا إن كان ظنيا، ولا ينعكس. فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول.
أي عندما يقول فلا يلزم من عدم الدليل أي الدليل المعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول كما لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم.
الملزوم كما قلنا دليل. نعم.
لأن الدليل هو الملزوم، إلا أن تكون الملازمة من الجانبين بحيث يكون كل من الأمرين.
هذه صورة أخرى. سيفصل فيها. الأصل أن الدليل لا ينعكس، الأصل أن الدليل يدل على الحكم ولا ينعكس، هذا هو الأصل. ولكن هناك صورة أخرى، أن هناك تلازما بين الدليل والمدلول، إذا لم يوجد هذا الدليل لا يمكن أن يوجد هذا المدلول، تلازم بين الأمرين. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: إلا أن تكون الملازمة من الجانبين، بحيث يكون كل من الأمرين لازم للآخر ملزوما له في الحكم الشرعي والدليل الشرعي. فإن إذا ثبت الدليل الشرعي ثبت الحكم الشرعي، وإذا ثبت الحكم الشرعي فلا بد له من دليل شرعي. فلما كان التلازم من الجانبين جاز الاستدلال بثبوت كل منها على ثبوت الآخر.
جاز الاستدلال بوجود الدليل على وجود الحكم، وبعدم الدليل على عدم الحكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبانتفائه على انتفائه كالأبوة والبنوة، لما تلازم جاز أن يستدل بثبوت كل منهم على ثبوت الآخر وبانتفائه على انتفائه.
ما دام هناك أبوة فهناك بنوة، لم يكن أبا إلا لأن له ولد، وهناك ما دام هناك بنوة فهناك أبوة. نعم.
سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إرادة الرب ومراده، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن.
إرادة الرب ومراده، هذا مثال أوضح. هناك تلازم بين الجانبين، بين الإرادة والخلق. الله عز وجل أراد فوجد المخلوق، عدم وجود مخلوق معين يدل على عدم إرادة الله عز وجل لهذا المخلوق المعين، تلازم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فإرادته تستلزم إرادته وتدل عليه، فوقوع الكائنات تستلزم إرادته وتدل عليها.
أي مخلوق تجده تستطيع أن تقول هذا المخلوق تابع لإرادة الله عز وجل؟ لا يمكن أن يكون هناك مخلوق لم يريده الله عز وجل. ولذلك كما سبق في مذهب المعتزلة يستثنون بعض مخلوقات الله عز وجل عن إرادته، وبالتالي يكونون من المجوس، أو يكونون شبيهين بالمجوس، لأنهم يخرجون أفعال العباد عن إرادة الله عز وجل. وسبق التعليق في الشيخ الإسلام على موقفهم وعلى موقف الجهمية، أن المعتزلة يثبتون حمدا، نوعا من الحمد ليس معه كمال الملك، والجهمية يثبتون نوعا من الملك ليس معه كمال الحمد، وأهل السنة هم الوحيدون الذين يجمعون بين كمال الحمد وكمال الملك. والله عز وجل قرن بهذا في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في الذكر المعروف الذي لم أجد هناك ذكر أفضل منه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فضل هذا الذكر ما أذكر أن هناك فضلا أكثر منه، من قاله 100 مرة في اليوم والليلة كم من فضائله؟ عدله، عتقي، و ولم يأتي أحد
وحرز من الشيطان.
نعم. إذن هؤلاء الذين لا يعممون ولا يرون أن هناك تلازما بين المرادات والإرادة، عندهم نوع من الشرك وهم المعتزلة. وإلا عند أهل السنة هناك تلازم بين أي مخلوق، أي موجود تجزم هناك أن هناك إرادة بها وجد هذا المخلوق. نعم. إذن يقول: فوقوع الكائنات تستلزم إرادته وتدل عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان الاستثناء في الإيمان مانعا من
في الأيمان.
قال: ولهذا كان الاستثناء في الإيمان مانعا
في الأيمان.
قال ولهذا كان الاستثناء في الأيمان مانعا من الحلم كما إذا قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله فإن فعله علم وجود المشيئة وإن لم يفعله علم انتفاعه.
لماذا مانع من الحنث؟ لأن الوقوع سيدل على وجود المشيئة. إذا وقع إذن المشيئة موجودة والعكس. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك كل حكم له سبب واحد كالقتل العمد العدوان المحض فإنه مستلزم لثبوت القود
قود القود
فإنه مستلزم لثبوت القود وثبوت القود مستلزم له وكذلك القصر والسفر فإن القصر ليس له سبب.
إذن هناك تلازم. كل هذه أمثلة لما فيه تلازم بين الجانبين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فإن القصر ليس له سبب إلا السفر فحيث كان سفر كان قصر وحيث كان قصر كان سفر إما سفر مقدر عند من يقول به وإما مطلق السفر عند من لا يخص القصر بسفر مقدر
يعني مقدر بالمسافة ومقدر بالمدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فنفي الحكم الشرعي تارة يكون بالاستصحاب وتارة بدليل شرعي يدل على نفسه وتارة بانتفاء
هكذا يدل على نفسه. أنا أظن يدل على نفيه. أحد عنده طبعة ثانية وعلى نفيه وتارة بدليل شرعي يدل على نفيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وتارة بانتفاء دليله وسبب اللازم له فإنه إذا انتفى اللازم انتفى ملزومه.
اللازم كما قلنا هو الحكم انتفى ملزومه وهو الدليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى المقصود هنا أن نفاد القياس لما سد باب التعليل ونفوا التمثيل وقصروا في معرفة النصوص وفهمها ظاهر من خطأ في الأحكام ما شنع به عليهم الناس وإلا فلو أعطوا النصوص حقا للمعرفة والفهم لدلت على جميع الأحكام واستغنوا بذلك عن القياس.
لدلت على جميع الأحكام أي لثبتت دعواهم على وجه لا إشكال فيها. دعواهم صحيحة أن النصوص محيطة بالأحكام ولكنهم قصروا في فهمها. نعم.
قال رحمه الله تعالى واستغنوا بذلك عن قياس وإن كان القياس
القياس الذي يذكره هنا هو الذي نجده عند القياسيين والذي ينتقده شيخ الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن كان القياس
وهو القياس الصحيح
يوافق دلالة الظاهر.
نعم.
والتعليل صحيح
والمخطئون
في نفي التمثيل والتعليل.
أنا أظن هكذا وإن كان القياس أيضا دليلا صحيحا يوافق دلالة الظاهر والتعليل الصحيح أي يوافق التعليل الصحيح. ذكر هنا في بعض النسخ ولكن التشكيل هنا أشكل والتعليل صحيح. نعم. وهم مخطئون
وهم مخطئون في التمثيل والتعليل كما
نعم. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.